إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواننا المتابعين معنا عبر هذا البث الإذاعي والذي أشرفت عليه هذه المجموعة وكان من إعدادها وتحضيرها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وقد كلفت أو اقترحت على إخواننا هذه الرسالة الطيبة التي هي من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والتي اشتهرت بهذا العنوان الذي هو واجب العبد نحو ما أمره الله به، واجب العبد نحو ما أمره الله به، وهو من هي من الرسائل التي ألفها هذا الإمام، وهو يستهدف بها عموم الأمة لأجل إصلاح أحوالهم وتنبيههم على ما يجب عليهم من أمور دينه. وهكذا كانت رسائله عليه رحمة الله نصيحة لعموم الأمة يريد لها أن تستقيم على أمر دينها وتكون على الحال الطيبة التي ترضي ربها عز وجل. هذه رسالة المؤلف رحمه الله على عادته تناول فيها وذكر فيها سبع واجبات، على عادته رحمه الله فيما هو معلوم منه من ذكر ما يذكره من مسائل أو قواعد أو أصول أو واجبات يذكره بعدد معين، فيقول مثلا الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة ونحو ذلك، فهذه واجبات سبعة. وهكذا عنوانها رحمه الله: واجبنا نحو ما أمر الله به، أو واجب العبد نحو ما أمره الله به. وهي لا شك واجبات عندما سوف نسمعها ونسمع كذلك مع أدلتها، فهي بالفعل واجبات. نعم، واجبات، أي أنها مأمور بها أمرا إلزاميا. وهو رحمه الله كأنه إذا ذكرها بعدد معين إنما ذلك يكون ربما أدعى للحفظ لأن تحفظ. وعادة الإنسان إذا ما ذكر له شيء وذكر له منتهى عدده أن تتعلق به همته فيحاول أن يأتي على جميعه، بل هكذا رأينا في كثير من أحكام الشريعة. بني الإسلام على خمس. نعم، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. إذن المؤلف رحمه الله على هذا السنن سلكه رحمه الله، قلت وهو إنما يريد هذا الذي كذلك ذكرته سابقا. إلا أن هذه الواجبات المؤلف رحمه الله ذكرها على أنها مراتب، معنى مراتب أنها تترتب من الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا إلى السابع. هذه الواجبات المسلم عندما يسمع أنها واجبات، عادة المهتم بإقامة دينه من المسلمين يسارع إلى الاستماع إليها ثم التزامها والعمل بها. واجبات، لأنه عندما نقول الواجب هو من جهة الخطاب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ومن جهة الأثر المترتب عنه فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن كل مكلف مطالب بأن يتعرف على هذه الواجبات، يتعرف عليها ثم يسارع إلى العمل بها والتزامها. هذه الواجبات قال رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، وجب عليه فيه سبع مراتب. إذن مراتب جمع مرتبة، والمراد طبعا بها المنزلة والمكان التي لكل واحدة، بحيث لا يسوغ أن يتقدم مثلا الثاني على الأول ولا الثالث على الثاني، بل تترتب كما هي. قال رحمه الله: سبع مراتب. الأولى العلم به، به الضمير يعود على الواجب. أولا أن تعلمه، سوف يأتينا إن شاء الله بيانه وشرحه. الثانية محبته، أي محبة هذا الأمر الذي أمر الله به تبارك وتعالى. ثالثة العزم على الفعل. الرابعة العمل. الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا. السادسة التحذير من فعل ما يحبطه. السابعة الثبات عليه. وإذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه، واعتبر بذلك، واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. إذن هذه هي الواجبات، وهذا كذلك ما قاله المؤلف رحمه الله بعدها من ذلك الكلام الذي فيه التمثيل، نعم، وفيه كذلك الاعتبار، وذكر كذلك ما هو من ما يقع فيه أكثر الناس من مخالفة هذه الأوامر أو المراتب السبعة. والمؤلف رحمه الله قلت: هو مصلح من المصلحين، ساع في تتبع ما يكون عليه حال الناس من مخالفة الشريعة، فينبههم وينصحهم بالعودة إلى ما أمره الله، ما أمرهم به الله عز وجل. إذن قلنا مراتب بمعنى جمع مرتبة، بحيث لا يجوز فيها التقديم كذلك ولا التأخير، وإنما تذكر على ترتيبها التي هي به. نعم. فالمرتبة الأولى قال رحمه الله: أولا العلم. العلم إذا أمرك الله بأمر من الأمور فواجب عليك أن تتعلمه، بمعنى تتعلم أحكامه. وما ربما إذا كان واجبا من الواجبات أن تتعلم مثلا ما ربما من الخلل إذا داخله أفسده. مثال: نحن أمامنا مثلا شهر رمضان الذي بيننا وبينه شهر وبضعة أيام، وسوف يحل هذا الشهر الكريم، واجب عليك أن تتعلم من أحكامه ما يجعله سالما من الخلل المبطل، واجب عليك أن تتعلمه، وإلا فإنك لم تأتي بشرط المتابعة الذي سوف نأتي كذلك مطالب به العبد. وربنا عز وجل قال في التوحيد: قال فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في التوحيد قال تبارك وتعالى، وهو أوجب الواجبات، قال فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، هو أول واجب من واجبات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو، واجب عليك أن تتعلم التوحيد، هو أول واجبات ورأسها وأسها، ولا يقبل من العبد عبادة ما لم يأتي بالتوحيد. ولذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح استدل بهذه الآية على ما ذهب إليه من قوله باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا قبل القول والعمل، بمعنى قبل أن تفعل الفعل يجب عليك أن تتعلم، أن تتعلم مثلا الصوم وأحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الصيام وأحكام كل عبادة أو حتى معاملة تريد أن تخوضها، يجب عليك أن تتعلم من أحكامها حتى تكون واقعة على الوجه المشروع أو واقعة على الوجه الذي لا تترتب عليه مفسدة. إذن ولذلك فلا يصلح لشخص ما أن تكون أو أن يشرع في عبادة ويريدها أن تكون صحيحة خالية من خلل وهو لم يتعلم أحكامها وصفتها، وبل ربما إذا كانت مؤقتة متى تقع، ومتى يكون كذلك إذا داخلها خلل أبطلها، إلى آخر ذلك مما يأتي من أحكامها. فالشخص الذي لا يتعلم ويباشر العمل فبعيدا عن أن يكون معذورا، وهو في هذه الحالة كأنه معرض عن التعلم، معرض حتى عن التعلم، فهو إن عذر فلا يعذر بترك التعلم، إن عذر في مثلا فيما وقع له من خلل فليس معذورا بترك التعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، كلمة الطلب أيها الإخوة عندما فقط نتأمل فيها تأملا بسيطا ربما يشعرنا مدلولها بأن كلمة الطلب تعني البحث، بل ربما كذلك يعني إعمال الخطى إلى الموضع الذي هو مظنة وجود العلم. طلب العلم هذا هو الذي تعنيه كلمة الطلب الواردة في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشخص قد يتطلب منه إذا أراد أن يتعلم بعض أحكام دينه أن يبحث عن المواضع التي يتعلم فيها. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يرحلون المسافات التي ربما تأخذ منهم الأيام والليالي لعلهم يعودون بعلم. قال تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكانوا إذن يجوبون الصحاري ويجوبون الأماكن البعيدة من صنعاء إلى بغداد إلى القاهرة إلى الكوفة إلى المدينة لأجل أن يلتقوا بأهل العلم ويأخذوا عنهم العلم. وربما كان ذلك على مسألة واحدة من المسائل، أو ربما إنما لمجرد العلو، طلب العلو، علو الإسناد. وأول حديث صدر به مسلم بن الحجاج رحمه الله صحيحه، وهو حديث محمد بن عبد الرحمن الطويل ويحيى بن عمر. قال يحيى بن عمر أول من قال بالقدر في البصرة معبد، معبد الجهني. قال فخرجنا أنا ومحمد بن عبد الرحمن الطويل حاجين أو معتمرين. قلت هذا أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة من أجل المسألة هذه اللي يعني قال حاجين أو معتمرين، إذن يريدان أن يسألان عن هذا الأمر الجديد الذي أحدثه معبد الجهني، يعني يقول بأن الأمر أنف. قال محمد عبد الرحمن الطويل قال لعلنا نلتقي بواحد ممن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا المسجد فوفق لنا هكذا قال، وفق بمعنى لم نكن معه على موعد ضربناه أو تحييناه، وفق لنا بمعنى أمر موافقات، بمعنى كما يعبر عنه في زمن هذا بالصدف واللقاءات غير المبرمجة، ولا التي كما قالت ولو تواعدتم لاختلفتم في ميعاد. إذن قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا فكان أول من لقيناه، قال فاكتنفناه بمعنى جاء واحد منا على كنف الأيمن والآخر على كنف الأيسر. قال فظننت أن صاحبي سوف يسأل، يعني يحيى بن عمر، قال فبادرت وقلت يا إمام إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يتقفرون بمعنى يتتبعون ويزعمون بأنهم من أهل العلم ويطلبوا العلم، يقولون إن الأمر أنف، كلمة أنف بمعنى مستأنف، وليس سبق به علم من الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة القدرية الغلاة القدامى الذين لعلهم اندثروا كما قال أهل العلم، بمعنى لم يبقى هذا الصنف من القدرية. يقول الأمر أنف، أنف بمعنى لم يسبق به علم ولا كتابة، وهذا لا شك أنه كفر. الله عز وجل ما كان وما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن يقول لم يسبق به علم بل ولا كتابة، هؤلاء هم القدرية. فكان لما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر لهم أن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عمر رضي الله عنه، وهو حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. محل الشاهد منه هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هؤلاء القدرية النفاة الذين غلوا في النفي حتى قالوا لا علم ولا كتابة وأن الأمر أنف، هذا الحديث يرد فريتهم وما زعموه، وهذا من توفيق الله لطالب العلم سيما من خرج، فإنه وفق عبد الله بن عمر وهم مصريون فكان إسنادهم عالي، عبد الله بن عمر عن عمر مباشرة. إذن هذه واحدة من الرحلات الكثيرة في طلب العلم، والتي ألف فيها الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة في طلب الحديث، وذكر من أحوال وأخبار الراحلين في طلب العلم الكثير مما جاء في هذا الكتاب، وكانت فيه فصول. نعم، إذن هذا هو أيها الإخوة الذين قوله في طلب العلم. فقد يقول قائل، كان يقول قائل أن طريقة الطلب قديما أن الإنسان كان يتحرك يمشي ويقطع الفيافي والبلدان والوديان في مختلف الأمصار، ونحن قد كفينا مؤنة هذا كله، وصار الطلب في هذا الوقت بمعنى إعداد الوسائل التي ربما الشخص يتمكن من اقتناص العلم ومن الوصول إليه بأسهل هذه الطرق. نعم نعم، هذا من الله تبارك وتعالى علينا نحن في هذا الزمان، ولكن مع ذلك يبقى أيضا طلب العلم ولو كانت المسافة قصيرة لا بد أن نتحرك إليه وأن نعمل ما نستطيع من جهودنا من أجل تحصيله والزيادة منه، ومن أجل كذلك أن تكون عباداتنا على الوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي كل مسلم أراد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. إذن أول واجب علينا اتجاه ما أمر الله به تبارك وتعالى أن نتعلمه. كل الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا واجب علينا أن نتعلمها. كثير من الحجاج أو المعتمرين بعضهم يخرج من بيته وقد تزود للطريق وللإقامة هناك تلك المدة بما يتزود إليه من صغار الأشياء، حتى الشاحن الذي يشحن به جهازه لم ينساه، ولم ينسى حتى كذلك بعض ما تعوده من قهوة صباحية وبعض إلى آخر ذلك يكون قد أعده هنا، ولكنك ترى كثيرا منهم ينسى أن يتعلم أحكام العمرة، ينسى ذلك رغم أن الطريق إلى هذا والحمد لله سهل يسير. نعم، فتراه لا يتزود بالمعارف التي تجعله يؤدي هذا المنسك على وجه تام كامل، ويحدثون بعض أخطاء كبيرة جدا. نعم، ترى ذلك في مختلف المواضع التي يمرون بها أو يكون واجب عليهم اتيانها وهم يؤدون هذا المنسك الذي هو الحج قلت أو العمرة. وذكرت هذا لأن فيه في الحقة بذل مال كبير، وربما يعود الشخص وهو لم يأتي بمنسكه كاملا، بل ربما فعل فيه ما يبطله، وهو قد قلت بذل في ذلك مالا كبيرا، وكان الواجب عليه قبل أن يفعل ما يفعل إنما يستعد لذلك بأن يتعلم أحكام الحج والعمرة ثم بعد ذلك ينطلق. نعم، قال رحمه الله ابن الوهاب في هذا المتن، قال: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، هذه المرتبة تعني أن العبد إذا علم ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه لا يتخلف عن أن تكون هذه العبادة المأمور بها محبوبة في قلبه، محبوبة بمعنى أن لا يكون كارها لها، ولو كان كارها لها فإنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. دليل ذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط. كأن كلمة فا هنا سببية، أن سبب إحباط العمل هذه الكره التي تحققت منه. إذن فلنحذر. فأكثر الناس قال رحمه الله لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به، ولو عرف أن الله أنزله. هذه المرتبة من مراتب السبعة معناها يجب علينا أن نحب ما أمر الله به سبحانه وتعالى. هذه الأوامر التي علمناها والحمد لله وتعلمها الواحد منا، وربما تعلم كذلك كيف يوقعها وتعلم أحكامها، فيجب عليه كذلك أن يحب هذا الأمر، يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب الزكاة، يحب كل ما ثبت له أنه من أحكام الشرع وأنه نزل به وحي، بحيث تنتفي كراهيتها وبغضها في القلب، لأنها أنزلت من عند الله فهي شرع ودين يدان به تزكو به النفوس، نفوسنا هذه التي أمرنا نعم بأن نزكيها. قال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها. بماذا تزكو هذه النفوس؟ تذكر طبعا بأوامر الله عز وجل، وأن تعتنقها القلوب وأن تحبها تتعلق بها. قال تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. تزكية النفوس بمعنى تطهيرها، وذلك بأن تعمل بما جاءت به هذه الشريعة، وسواء كانت هذه الأوامر التي يجب على المحبة سواء كانت من المستحبات مندوبات وسواء كانت من الفضائل وسواء كانت من الواجبات، واجب علينا أن نحبه وسواء كانت من الأركان. فالله تبارك وتعالى ذكر في الكافرين صفة استوجب بها أن يكونوا من الهالكين، قال تبارك وتعالى الذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ذلك. هنا تفيد تعليل ما تقدم من الحكم، والذين كفروا فتعس لهم، تعسا دعاء عليهم بالهلاك، فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم، إذن فواضح أنهم استحقوا هذا الذي دعا به رب العالمين تبارك وتعالى وحكم به عليهم وهو التعاسة، أن سببه هو أنهم كرهوا ما أنزل الله. وكذلك ذكر الله عز وجل في المرتدين زهدهم، نعم، في الأوامر، قال تبارك وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إذن كراهة ما أنزل الله تبارك وتعالى صفة للكافرين يكرهون بها الأوامر ويكرهون الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل. ولا زلنا نرى كذلك شبهه أو صفة من ذلك في بعض المسلمين، بل صار إلى قلبه كراهة من عمل بها. ترى بعض المسلمين ممكن جدا يشمئز إذا ما رأى إنسان مسلما يستاك أو يرسل لحيته أو يقصر ثيابه. نعم، قد يحصل الواحد منا مثلا أنه لا يوفق للعمل ببعض السنن والمستحبات أو حتى بعض الواجبات، فالمطلوب منه في الحق أن يحبها ويعترف كذلك بتقصيره فيها، لعله إن شاء الله لا يلحقه بعد ذلك يعني مثل هذا الضرر الكبير. أما أنه يكرهها فهذا قلنا أنه من نواقض الإسلام، هذا نذكره هنا على أنه تحذير لعامة المسلمين وخاصتهم، بل مطلوب منا في حق أن نحبه. يجب علينا أن نحبها ونحب كذلك من جاء بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه صلى الله عليه وسلم ونحب ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه ونحب الذي يعمل بهذه الشرائع، بما الذي نراه مجتهدا فيها من المفروض أن يكون محبوبا إلى قلوبنا. نعم، قال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، إذن هذه من المفروض أشياء يجب أن تكون محبوبة لنا ولا تثريب على إنسان أن يحبها، ولكن ربما قد يقع منه تقصير في بعض المستحبات منها أن لا يفعلها لأجل كسل أو لأجل ربما ما يكون عليه من انشغال عنها نحو ذلك. قال رحمه الله المرتبة الثالثة العزم على الفعل. إذن بعد العلم وبعد المحبة يعزم على الفعل. فكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم على الفعل خوفا من تغير دنياه، هكذا قال الشيخ رحمه الله. هذه المرتبة من المراتب السبعة، العزم الذي يضاد الزعم، بمعنى الإنسان قد يزعم ويدعي الدواعي ولكنه لا يفعل أو لا حتى يقترب من الفعل. فالعزم إذن هو الإرادة، هذه الإرادة التي تمضي بالشخص قدما نحو العمل وتقوده إلى العمل وتدفعه إليه. فتحرك نحو العمل يكون من أصحاب العزائم، فيقال العزم على الفعل وبية النية مثلا من أجل إيقاعه في وقته إن كان مؤقتا فيعزم على فعله. وكان يقول بعضهم من نظم شيء من هذا المعنى قال: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد على كل حال حالة تمر بالإنسان، لكن المفروض عليه أن لا تستمر وتطول، تتركه بين عمل وبين علم، يبقى وكأنه يتراوح بينهما، لأنه لو كانت في الأشياء المباحة التي لا يعرف خيلتها لقيل للشخص استخر ولا تبقى تتردد. فمعنى الاستخارة إذن هنا أن يستخير الله عز وجل وينفذ العمل، وينفذ العمل الذي استخار من أجله. حتى في الاستخارة الإنسان إذا أمر تردد فيه ولم يعرف خيريته من شره فليستخير الله عز وجل، ولكن لا يبقى يستخير ويشرع في العمل، ويشرع في العمل. نعم، إذن أي أمر من أوامر أمر الله عز وجل به بعد أن عرفناه، وبعد كذلك أن أحببناه، واجب علينا أن نعزم على وبعد أن أحبناه واجب علينا أن نعزم على فعله، وأن نبين النية إذا كان مؤقتا. هذه العزيمة التي يحصل بها للمسلم خير كبير، يحصل بها خير كبير. فالعزيمة التي طبعا تنافي التردد، الشخص قد يتردد ويفوته بتردده هذا خير كبير، وشخص آخر قد يعزم ولكنه يبطل عزمه ما حل به من عجز وعدم اقتدار أو مرض ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: عندما قدمنا تبوك، يروي أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما نزلنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. إلا كانوا معنا حبسهم العذر، كانوا معنا ومحل شهد، كانوا معنا بمعنى فيما حصلناه من الأجر. الصحابة باشروا العمل، وآخرون من الصحابة بالمدينة في فرشهم، ولكن حصل لهم الأجر الذي حصل لأولئك الذين كانوا في المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، بمعنى لهم عذر حابس منعهم، فكانوا قد بيّتوا العزم، بل لسان حالهم يقول: لولا هذا العذر لكنا في الأول مع هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للأعذار المعيقة المانعة للشخص من أن يعمل عملا. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة العمل، العمل. قال: وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هنا العمل، وذكر ما يعرض لبعض الناس بعد أن ربما يشرعون في العمل أو يعملونه مرة أو مرتين ثم ينقطعون عنه. هذه المرتبة قلت الرابعة. فالعمل الذي دخل فيه الشخص هو ثمرة العلم، العلم النافع، ثمرته العمل بما علم وأحب وعزم عليه. إذن ذلك نقول منهجنا في هذه الشريعة نتعلم أحكامها من أجل أن نوقعها إيقاعا صحيحا، وأن نفعلها فعلا خاليا من الخلل المبطل. فالعلم يتلوه العمل، والعمل أن تباشر هذا المأمور به وتشرع فيه وتأتي به على الوجه الذي هو مطلوب الشرع. وإلا في العلم أيها الإخوة لو اقتصر عليه الشخص فقط ولم يعمل لكان كالأمة الغضبية، فيه صفة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. وكذلك إذا عمل بلا علم فيه صفة من صفات النصارى، النصارى أمة ضالة، قال الله عز وجل نعم فيهم ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن فهم أمة يعملون ولكن بغير علم، ومن يعمل بغير علم فهذا في الحقة فيه صفة من صفات الجنون. نعم، إذن فلا بد من العلم لأجل العمل. وأما إذا تعلم قلنا ولم يعمل فهذه كذلك فيه صفة اليهود، قال الله تبارك وتعالى فيهم وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بل قال الله عز وجل في غيرهم من المشركين والكفار أنزل فيهم قوله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، وهم الذين طبعا عرفوا عنك الأمانة والصدق في مقتبل عمرك وأنت صغير، فكيف تصير كاذبا بعد أن بلغت سن 40؟ فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا يقال جحد، يقال لإنكار ما علم، فلان جحد بمعنى أنه كان يعلم ثم أنكر ذلك الذي كان يعلمه. إذن هم يعلمون أن هذا نبي، يعلمون أنه مرسل من عند الله عز وجل، ولكن إنما يريدون أن يجحدوا هذا الأمر فلم ينفعهم إذن علمهم. والعلم أيها الإخوة عندما صاحبه يعمل به فإنه يحفظ صاحبه ويبقى معه ويثبت ويصح، بينما العلم الذي لا يعمل به صاحبه فسوف يتلاشى ويذهب. نعم، والله عز وجل صاحبه يهديه، قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا فسرت بطلب العلم. قال رحمه الله كذلك، قال المرتبة الخامسة من هذه المراتب السبع، المرتبة الخامسة، قال أن كثيرا ممن عمل لا ينفع أو لا يقع، أن كثير ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. كثير ممن يعمل يقع عمله على وجه ليس فيه إخلاص، بل وربما إذا أخلص لم يقع أو لم تقع منه المتابعة. هذه المرتبة الخامسة، نذكر بعضنا بعضا نعم بهذا الذي نسمعه كثيرا في المجالس، أن العبادة أي عبادة من العبادات يريد العبد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل وليحصل له الأجر والثواب، لا بد له أن يجتهد في تحقيق الشرطين لها، هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في العبادة سواء كانت صوما أو صلاة أو طلب للعلم أو تأدبا أو أخلاقا أو إلى آخر ذلك، الإخلاص فيها أن يكون العبد قاصدا بها مرضاة الله عز وجل. ونيل محبته، وأن ينال منه ما أعده تبارك وتعالى لمن عمله. والشخص على كل حال قد تغلبه نفسه عند العمل فيوقعه وهو كأنه يريد أن يجلب به منفعة له، أو يريد أن يحصل ثناء الناس له، أو يريد أن يدفع كذلك عن نفسه مضرة. هذه أمهات المقاصد التي ممكن جدا تنحرف بالشخص عن الإخلاص أو عن جهة الإخلاص، أن يتطلع إلى ثناء الناس من العمل الذي لم يشرع الله عز وجل إلا ابتغاء رضوانه، من أراد رضوان الله عز وجل فهو يجعله لتحصيل ثناء الناس، أو ليدفع مضرة عنه، أو كذلك ليجلب منفعة عنه. إذن فيكون هذا العمل ولو صاحبه أتى به على الوجه المشروع فإنه لا ينفعه لأجل أنه ترك هذا الشرط الذي هو الإخلاص. والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الشرط على كل حال كانوا يجتهدون فيه قديما اجتهادا كبيرا، قال بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص، كمجاهدتي لها على الإخلاص. والإخلاص الكلمة على كل حال مادتها معروفة، الإخلاص ربما نحن اعتدنا أن نقول الإخلاص بمعنى التصفية، تصفية العمل، إلا أنه في الحقيقة ربما الإخلاص قد يكون أدق من كلمة التصفية، إذ الإخلاص يقتضي أن يكون الشيء أول حاله خالصا، بخلاف التصفية التي تعني أن يكون الشيء ربما مشوبا ثم وقعت له تصفيته، أي خلص مما شابه. ثم كذلك أي عمل من الأعمال يطلب له حتى يقبل عند الله عز وجل أن يكون واقعا على الوجه المشروع. إذن وكذلك على كل حال الإخلاص من تمام الكلام فيه أن نتكلم على بعض الأعمال التي هي في الشريعة معدودة من الأعمال التي صاحبها يساعده أداؤها على إخلاصها. الصوم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل عمل ابن آدم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاصطلح بعضهم بأن الصوم لا يقع غالبا إلا خالصا. الصوم عبادة، ممكن شخص نهاره كله لا يعرف هل هو صائم أو ليس صائم، وإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك الذي هو في حقيقته ليس شخص يبدي للناس أنه ممسك إلا إذا هو أخبرهم أو تسبب إلى أن يطلعوا على حاله، وإلا فإنه عبادة من عبادات صاحبها لا يطلع على حقيقة ما بداخله إلا الله عز وجل. وجاء في الحديث: إذن كل عمل ابن آدم إلا له، له بمعنى أنه يؤجر عليه أو يكون هذا العمل له في حضور نفسه. إلا الصوم إنه لي، أي لرب العالمين، وأنا أجزي به. وكلمة الإخلاص كما دلت على ذلك حروفها، وهي لا إله إلا الله، الكلمة كلمة الإخلاص. قال بعضهم أنه لما لم يكن فيها حرف شفوي بحيث يمكن للشخص أن يذكر الله تبارك وتعالى بها، فلا يرى لحركة شفتيه أو لشفتيه حركة إلا حركة تبعية، بخلاف بعض الأذكار التي ربما صاحبها يرى عليه ربما تحرك الشفتين بقوة، بينما كلمة الإخلاص لا يكاد يرى لها. فهي كلمة الإخلاص، بعضهم قال الإخلاص موجود حتى في حروفها. وبعض الأعمال كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، في جوف الليل بحيث لا يراك أحد ولا يطلع لك أحد إلا الله عز وجل. فأنت توقع هذه العبادة بعيدا عن أنظار الناس، فيساعدك هذا الوقت والصلاة فيه على أن تكون مخلصا لرب العالمين تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وسمى كثير من عباده أنهم من المخلصين، مخلصين لما كانوا مخلصين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نعم، قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هذا هو الإخلاص. أما المتابعة، وكل عمل من الأعمال، كل عمل من الأعمال لا بد حتى يكون كذلك مقبولا عند الله عز وجل، لا بد لصاحبه أن يبحث فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أداه. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون نصلي. مثلا هذه الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة يجب على المسلم أن يبحث ويتعلم ويسأل عن ما هي صفة ما يقع فيها من ركوع وسجود وأذكار وما إلى ذلك، حتى تكون مقبولة كذلك عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجشم الصلاة على المنبر وصلى، ولما انصرف من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بل وأدى صلى الله عليه وسلم المناسك على ناقته من أجل أن يتعلم الناس منه صفة الحج وما إلى ذلك. وهكذا كذلك وصلت إلينا هذه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، كأنك تراه. الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتابا في هذا، والحمد لله في متناول كل المسلمين. يستطيع واحد أن يصلي صلاة شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جميع واجباتها وأركانها وما لا تصح إلا به من أعمالها. نعم. قال رحمه الله: المرتبة السادسة. المرتبة السادسة، قال: أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا قال من أقل الأشياء في زماننا، يقصد حبوط العمل رحمه الله. إذن الصالحون مقصود بهم أهل الصلاح، الصلاح الشرعي، ليس الصلاح الذي هو صلاح الدراويش، نعم، الصلاح الذي صاحبه يقال له صالحا بالمعنى الشرعي، صلحت عقيدته، صلحت أخلاقه، صلح نسكه، صلح اعتقاده، صلح منهجه، صلح اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلحت له مقاصده، إلى آخر ذلك. هؤلاء الصالحون، نعم، حالهم وهم يأتون ما يأتون ويفعل ما يفعل من أعمال العبادات يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، نعم، قال أنهم يخافون من حبوط العمل، يخافون من حبوط العمل. الله تبارك وتعالى منهم الذين علموا وأحبوا الأوامر وعزموا وعملوا واجتهدوا في تحصيل الشرطين والقرين، أي العمل والإخلاص، فينتهي من العمل، نعم، ويوقعه قلنا خالصا صوابا، وعسى أن يكون كذلك من الصالحين. فهذا الذي أصلح الله له تبارك وتعالى حاله وقام بهذه الواجبات وأتى بها، تراه يخشى على عمله أن يحبط. قال ربنا تبارك وتعالى في الصالحين جميعا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم بالاستباء الثمنية كما ربما يتوهم البعض بمعنى كأن أعمالكم هذه ثمن لدخول الجنة. نعم بمعنى أنه يعني كأنه عملك هذا تستحق به الجنة استحقاقا وإنما هي باء مقابلة ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فمعروف كذلك أن السبب أحيانا يقع ولكن معه مانع يقع ولكن يأتي السبب ويحضر ولكن يمنع من نفاذه مانع من الموانع. هذه هي حال السبب. مثلا نقول الصلاة سبب لدخول الجنة سبب شرعي لكن قد يمنعك من دخول الجنة أن تأتي بعمل شركي يحبط عملك. السبب إذا موجود ولكن منع منه عامل. الله تبارك وتعالى مثلا قال في من رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا العمل قد يسبب لكم ما ذكر في آخر الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم لا تمحى تحبط أعمالكم بمعنى أنها تمحى وأنتم لا تشعرون. وسبب ذلك ما كان منكم من رفع الصوت. بعض الصحابة وثابت بن قيس رضي الله عنه عندما سمع بهذه الآية وكان معروف بأن له صوت جهوري يظن أنه هو المعني بذلك هو صحابي فاتهم نفسه وذهب وبقي في بيته حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه. فلما قيل له في بيته دعاه ليأتي فأتى فقال ما سبب غيابك؟ قال كنت أظن أن هذه الآية أنا المعني بها. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبره بأنه من أهل الجنة أو صحابي وإنما اتهم نفسه فقط وظن أنه هو المراد فحصل له على كل حال ما حصل. إذن هكذا كان الصالحون وهذا نموذج منهم صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقع أن حدث أن اتهم نفسه فكان بعد ذلك أن أخبره النبي فهو من المبشرين بالجنة ليس من العشرة ولكن ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم أنهم من أهل الجنة. والله عز وجل أخبرنا أن المن بالصدقات محبط كذلك للأعمال. المن بها بمعنى تعدادها على الفقراء المساكين يجي واحد يتصدق على الفقير يوم وغدا ثم هو يوم الأيام ممكن جدا قد هذا الفقير ممكن لا يجيبه إلى ما طلبه منه فيقول فيعجز يقول أعطيت كذا وأنا الذي فعلت بك وكذا وكذا وكذا. هذا المن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن تمنون بها على من أعطيتمها إياه هذا إذا محبط العمل. الصدقة معروف أنه قال بعضهم الصدقة الصدقة كما جاء في الحديث الصدقة برهان برهان أي على الإيمان. قال بعضهم الصدقة تدل على صدق الإيمان. صدقة الإنسان يخرج من ماله على غير ما اعتاده الناس. الناس الشخص إذا أخرج من ماله يريد مقابلة لكن هذا الإنسان يعطي اليوم ويريد المقابلة غدا عند الله عز وجل يريد المقابلة ومع ذلك صاحبها نعم كان أن حذر هذا التحذير الذي لا بد له في حقه أن يجتهد في أن لا يقع في شيء منه. نعم إذن من محبطات الأعمال أو محبطات الصدقات المن بها على من أعطيته. فالإنسان الذي وفقه الله تبارك وتعالى أي عمل أعمال يجتهد في أن يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه أن يتقبل منه عمله، أن يتقبل منه عمله. نعم، هكذا كذلك بعض العبادات الله تبارك وتعالى تعبدنا بعدها أن نستغفره سبحانه وتعالى وأن نحمده على ما من علينا من أن وفقنا إلى تلك العبادة وأعانك على أدائها فأديتها بشروطها بجميع أحوالها التي ربما هي من المستحبات. بعض العبادة قلنا يعني إذا انصرفنا منها مثلا كالصلاة يكون من الأذكار التي بعدها بعد السلام مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا هو الذي نقوله بعدها نستغفر الله عز وجل. ربما بعض الناس إذا رأى شخص يستغفر الله يقول ماذا فعلت قتلت نفسك هل كذا إلى آخره، بل قال ربنا عز وجل في الحج الذي يأتي الإنسان من بعيد ويقصده ويتعب وإلى آخره قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بعد الفراغ من هذه العبادة وبعد قضائها والإتيان بها تذكر الله عز وجل. هذا الذكر الذي يكون فيه أنك تحمد الله عز وجل أن وفقك ومن عليك وساقك إلى ذلك المكان فأديت النسك ولربما على أتم وجه، فالذي يأتي بعده ليس فقط أن تنتظر من الناس أن ربما يسمونك الحاج أو يهنئونك وربما تغضب إذا يفعل ذلك ونحو ذلك مما قد يكون سببا لحبوط العمل، بل أن تكثر من الذكر ذكر الله عز وجل. إذن إحباط العمل كان الصالحون يخافون منه وينتج عن خوفهم منه أنهم يحمدون الله عز وجل ويكثرون من الدعاء ليتقبل الله عز وجل منهم ويذكرون الله تبارك وتعالى بعد ذلك. قال رحمه الله المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة لقوله إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، هكذا الحديث سوف نسوقه إن شاء الله. قالوا هذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون وهي قليل في زماننا، أي هذا التخوف. فالتفكر في الحال أو في حال الذي تعرف من الناس، نعم، أي تتفكر في حالهم ومن يليك من الناس وكيف هم مخالفون لهذا، قال في هذا وفي غير يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. إذن قال هكذا رحمه الله. هذه المرتبة السابعة قلنا والأخيرة ذكر المؤلف رحمه الله الثبات على الحق. الثبات على الحق في الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إلى هذا الذي تقدم يسأل الله عز وجل يثبته، والثبات المراد به هو دوام الاستقامة. الثبات هو دوام الاستقامة، هذا هو الذي يسميه الثواب، استقامة على طاعة الله عز وجل والعمل بشرعه. فالإنسان على كل حال قد ينتكس ويكور بعد الحور أو يختم له بالخاتمة السيئة، قال في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، كانوا يخافون سوء الخاتمة ويسألون الله عز وجل أن يختم لهم بخاتمة حسنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الحديث صريح واضح في أن الإنسان قد يختم له والعياذ بالله بخاتمة سيئة وهو قد كان قبل ذلك يعمل الأعمال الصالحة، ولكنه كان يعمل الأعمال الصالح ربما مع شيء من الغرور أو شيء من التألي على الله عز وجل ونحو ذلك من الآفات التي قد تحبط العمل. إذن وذلك المسلم دائما يسأل الله عز وجل يختم له بالخاتمة الحسنة. والصحابة رضوان الله عليهم ذكروا يوما للنبي صلى الله عليه وسلم إعجابهم برجل في المعركة كان يقاتل الكفار قتالا مستميتا أعجبوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه من أهل النار. هذا الأمر طبعا بالنسبة للصحابة فاجأه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. فأراد أحد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقف على صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ عندما الرجل رأى الناس استراحوا كل واحد أخذ موضعه وربما كانوا في حال قليل متعبين، هذا الرجل انفرد وذهب وتبعه الصحابة خلفه. كلما نزل الرجل واديا نزله، وكلما طلع آخر نزله الآخر، حتى رآه لما انفرد وابتعد عن الناس رشق سهما في الأرض وكانت به جراح كبيرة، واتكأ على سهمه هذا فقتل نفسه. رجع الصحابي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، وذكر له القصة. ذكر القصة والصحابة طبعا حاضرون، فكان هذا مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم عندما أخبره أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع يسبق على الكتاب، فيعمل بعمل النار فيدخل النار كما جاء في الحديث السابق. قلت لذلك الواحد منا يجتهد ويدأب على أن يسأل الله تبارك وتعالى يختم له بالخاتمة الحسنة. نعم. فمن أسباب كذلك سوء الخاتمة المجاهرة المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون أي المجاهرون بالمعاصي الذين كأنهم يفعلونها على غير استحياء ويبارزون بها ربهم تبارك وتعالى ويجاهرون بها من غير حياء لا من الخالق ولا من المخلوق. هؤلاء صراحة أكثر عرضة لسوء الخاتمة. نعم. ومع ذلك نقول ونحن ننصح أنفسنا جميعا أن من أراد الثبات وأن يتسبب لحسن الخاتمة أن يجتهد الواحد في طلب العلم وأن يحبسه نفسه مع الصالحين وأهل التقوى يرغب فيهم ولا يتململ كذلك من مصاحبتهم رغم ما قد يبدو له مثلا من جفاء ونحو ذلك. نعم. فيجتهد في البقاء وحبس النفس معهم، ثم أيضا يترك المجاهرة والمعاصي، بل ويقرأ كذلك سير السلف الصالح رضي الله عليهم التي تدله على حالهم وكيف كانوا، ويتدبر آيات القرآن الكريم ويتأمل سير السلف الصالح رضي الله عليهم، ويحبس نفسه مع الصالحين ويجتهد في تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجتهد في ذلك اجتهادا كبيرا ويقبل عليه إقبالا. وبعضهم كان ربما إذا ما فتحت عليه الدنيا تأمل قول الله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. فكانوا يخافون على أنفسهم أن يكون من هذا النوع طيبات، بقدر من فتحت لهم الدنيا وضحكت لهم وفرحت لهم تلقاها الواحد منهم في قلق أو في حذر يقول هذا ليس حال الصالحين. نعم. إذن وبهذا نكون والحمد لله رب العالمين قد أتينا على هذه المراتب السبعة التي المؤلف رحمه الله محمد الوهاب جمعها في كتابه هذا الذي هو واجب العبد نحو ما أمر الله به نحو ما أمره الله عز وجل به أو واجبنا نحو ما أمر الله به تبارك وتعالى. هذا الكتاب الطيب الذي والحمد لله تولى كذلك التعليق عليه وشرحه العديد من أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما جاء في هذه الشريعة وأن يجعلنا كذلك من المحبين العازمين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواننا المتابعين معنا عبر هذا البث الإذاعي والذي أشرفت عليه هذه المجموعة وكان من إعدادها وتحضيرها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وقد كلفت أو اقترحت على إخواننا هذه الرسالة الطيبة التي هي من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والتي اشتهرت بهذا العنوان الذي هو واجب العبد نحو ما أمره الله به. واجب العبد نحو ما أمره الله به، وهو من هي من الرسائل التي ألفها هذا الإمام، وهو يستهدف بها عموم الأمة لأجل إصلاح أحوالهم وتنبيههم على ما يجب عليهم من أمور دينه. وهكذا كانت رسائله عليه رحمة الله نصيحة لعموم الأمة يريد لها أن تستقيم على أمر دينها وتكون على الحال الطيبة التي ترضي ربها عز وجل. هذه رسالة المؤلف رحمه الله على عادته تناول فيها وذكر فيها سبع واجبات، على عادته رحمه الله فيما هو معلوم منه من ذكر ما يذكره من مسائل أو قواعد أو أصول أو واجبات يذكره بعدد معين فيقول مثلا الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة ونحو ذلك، فهذه واجبات سبعة. وهكذا عنوانها رحمه الله واجبنا نحو ما أمر الله به، أو واجب العبد نحو ما أمره الله به. وهي لا شك واجبات عندما سوف نسمعها ونسمع كذلك مع أدلتها، فهي بالفعل واجبات. نعم، واجبات أي أنها مأمور بها أمرا إلزاميا. وهو رحمه الله كأنه إذا ذكرها بعدد معين إنما ذلك يكون ربما أدعى للحفظ لأن تحفظ. وعادة الإنسان إذا ما ذكر له شيء وذكر له منتهى عدده أن تتعلق به همته فيحاول أن يأتي على جميعه، بل هكذا رأينا في كثير من أحكام الشريعة. بني الإسلام على خمس. نعم، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. إذن المؤلف رحمه الله على هذا السنن سلكه رحمه الله، قلت وهو إنما يريد هذا الذي كذلك ذكرته سابقا. إلا أن هذه الواجبات المؤلف رحمه الله ذكرها على أنها مراتب، معنى مراتب أنها تترتب من الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا إلى السابع. هذه الواجبات المسلم عندما يسمع أنها واجبات، عادة المهتم بإقامة دينه من المسلمين يسارع إلى الاستماع إليها ثم التزامها والعمل بها. واجبات، لأنه عندما نقول الواجب هو من جهة الخطاب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ومن جهة الأثر المترتب عنه فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن كل مكلف مطالب بأن يتعرف على هذه الواجبات، يتعرف عليها ثم يسارع إلى العمل بها والتزامها. هذه الواجبات قال رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. وجب عليه فيه سبع مراتب، إذن مراتب جمع مرتبة، والمراد طبعا بها المنزلة والمكانة التي لكل واحدة، بحيث لا يسوغ أن يتقدم مثلا الثاني على الأول ولا الثالث على الثاني، بل تترتب كما هي. قال رحمه الله: سبع مراتب. الأولى العلم به، به الضمير يعود على الواجب، أولا أن تعلمه، سوف يأتينا إن شاء الله بيانه وشرحه. الثانية محبته، أي محبة هذا الأمر الذي أمر الله به تبارك. ثالثة العزم على الفعل. الرابعة العمل. الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا. السادسة التحذير من فعل ما يحبطه. السابعة الثبات عليه. وإذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه، واعتبر بذلك، واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. إذن هذه هي الواجبات، وهذا كذلك ما قاله المؤلف رحمه الله بعدها من ذلك الكلام الذي فيه التمثيل، نعم، وفيه كذلك الاعتبار، وذكر كذلك ما هو من ما يقع فيه أكثر الناس من مخالفة هذه الأوامر أو المراتب السبعة. والمؤلف رحمه الله قلت: هو مصلح من المصلحين، ساع في تتبع ما يكون عليه حال الناس من مخالفتهم الشريعة، فينبههم وينصحهم بالعودة إلى ما أمره الله، ما أمرهم به الله عز وجل. إذن قلنا مراتب بمعنى جمع مرتبة، بحيث لا يجوز فيها التقديم كذلك ولا التأخير، وإنما تذكر على ترتيبها التي هي به. نعم، فالمرتبة الأولى قال رحمه الله: أولا العلم. العلم، إذا أمرك الله بأمر من الأمور فواجب عليك أن تتعلمه، بمعنى تتعلم أحكامه، وما ربما إذا كان واجبا من الواجبات أن تتعلم مثلا ما ربما من الخلل إذا داخله أفسده. مثال: نحن أمامنا مثلا شهر رمضان الذي بيننا وبينه شهر وبضعة أيام، وسوف يحل هذا الشهر الكريم، واجب عليك أن تتعلم من أحكامه ما يجعله سالما من الخلل المبطل، واجب عليك أن تتعلمه، وإلا فإنك لم تأتي بشرط المتابعة الذي سوف نأتي كذلك مطالب به العبد. وربنا عز وجل قال في التوحيد، قال فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في التوحيد قال تبارك وتعالى، وهو أوجب الواجبات، قال فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى هو أول واجب من واجبات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، واجب عليك أن تتعلم التوحيد، هو أول واجبات ورأسها وأسها، ولا يقبل من العبد عبادة ما لم يأتي بالتوحيد. ولذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح استدل بهذه الآية على ما ذهب إليه من قوله باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا قبل القول والعمل، بمعنى قبل أن تفعل الفعل يجب عليك أن تتعلم، أن تتعلم مثلا الصوم وأحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الصيام وأحكام كل عبادة أو حتى معاملة تريد أن تخوضها، يجب عليك أن تتعلم من أحكامها حتى تكون واقعة على الوجه المشروع أو واقعة على الوجه الذي لا تترتب عليه مفسدة. إذن ولذلك فلا يصلح لشخص ما أن تكون أو أن يشرع في عبادة ويريدها أن تكون صحيحة خالية من خلل وهو لم يتعلم أحكامها وصفتها، وبل ربما إذا كانت مؤقتة متى تقع، ومتى يكون كذلك إذا داخلها خلل أبطلها، إلى آخر ذلك مما يأتي من أحكامها. فالشخص الذي لا يتعلم ويباشر العمل فبعيدا عن أن يكون معذورا، وهو في هذه الحالة كأنه معرض عن التعلم، معرض حتى عن التعلم، فهو إن عذر فلا يعذر بترك التعلم، إن عذر في مثلا فيما وقع له من خلل فليس معذورا بترك التعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلبوا العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، كلمة الطلب أيها الإخوة عندما فقط نتأمل فيها تأملا بسيطا ربما يشعرنا مدلولها بأن كلمة الطلب تعني البحث، بل ربما كذلك يعني إعمال الخطى إلى الموضع الذي هو مظنة وجود العلم. طلب العلم هذا هو الذي تعنيه كلمة الطلب الواردة في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشخص قد يتطلب منه إذا أراد أن يتعلم بعض أحكام دينه أن يبحث عن المواضع التي يتعلم فيها. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يرحلون المسافات التي ربما تأخذ منهم الأيام والليالي لعلهم يعودون بعلم. قال تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكانوا إذن يجوبون الصحاري ويجوبون الأماكن البعيدة من صنعاء إلى بغداد إلى القاهرة إلى الكوفة إلى المدينة لأجل أن يلتقوا بأهل العلم ويأخذوا عنهم العلم. وربما كان ذلك على مسألة واحدة من المسائل، أو ربما إنما لمجرد العلو طلب العلو علو الإسناد. وأول حديث صدر به مسلم بن الحجاج رحمه الله صحيحه، وهو حديث محمد بن عبد الرحمن الطويل ويحيى بن عمر. قال يحيى بن عمر: أول من قال بالقدر في البصرة المعبد، معبد الجهني. قال: فخرجنا أنا ومحمد بن عبد الرحمن الطويل حاجين أو معتمرين. قلت: هذا أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، من أجل المسألة هذه يعني قال حاجين أو معتمرين، إذن يريدان أن يسألان عن هذا الأمر الجديد الذي أحدثه معبد الجهني، يعني يقول بأن الأمر أنف. قال محمد عبد الرحمن الطويل: قال لعلنا نلتقي بواحد ممن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا المسجد فوفق لنا هكذا، قال وفق بمعنى لم نكن معه على موعد ضربناه أو تحيناه، وفق لنا بمعنى أمر موافقات، بمعنى كما يعبر عنه في زمن هذا بالصدف واللقاءات غير المبرمجة، ولا التي كما قالت: ولو تواعدتم لاختلفتم في ميعاد. إذن قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا فكان أول من لقيناه. قال: فاكتنفناه بمعنى جاء واحد منا على كنف الأيمن والآخر على كنف الأيسر. قال: فظننت أن صاحبي سوف يسأل، يعني يحيى بن عمر. قال: فبادرت وقلت: يا إمام، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يتقفرون بمعنى يتتبعون ويزعمون بأنهم من أهل العلم ويطلبوا العلم، يقولون إن الأمر أنف، كلمة أنف بمعنى مستأنف، وليس سبق به علم من الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة القدرية الغلاة القدامى الذين لعلهم اندثروا كما قال أهل العلم، بمعنى لم يبقى هذا الصنف من القدرية. يقول الأمر أنف، أنف بمعنى لم يسبق به علم ولا كتابة، وهذا لا شك أنه كفر. الله عز وجل ما كان وما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن يقول لم يسبق به علم بل ولا كتابة، هؤلاء هم القدرية. فكان لما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر لهم أن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عمر رضي الله عنه، وهو حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. محل الشاهد منه هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هؤلاء القدرية النفات الذين غلوا في النفي حتى قالوا لا علم ولا كتابة وأن الأمر أنف، هذا الحديث يرد فريتهم وما زعموه، وهذا من توفيق الله لطالب العلم، سيما من خرج، فإنه وفق عبد الله بن عمر وهم بصريون، فكان إسنادهم عالي، عبد الله بن عمر عن عمر مباشرة. إذن هذه واحدة من الرحلات الكثيرة في طلب العلم، والتي ألف فيها الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة في طلب الحديث، وذكر من أحوال وأخبار الراحلين في طلب العلم الكثير مما جاء في هذا الكتاب، وكانت فيه فصول. نعم، إذن هذا هو أيها الإخوة الذين قوله في طلب العلم. فقد يقول قائل كان يقول قائل أن طريقة الطلب قديما أن الإنسان كان يتحرك ويمشي ويقطع الفيافي والبلدان والوديان في مختلف الأمصار، ونحن قد كفينا مؤنة هذا كله، وصار الطلب في هذا الوقت بمعنى إعداد الوسائل التي ربما الشخص يتمكن من اقتناص العلم ومن الوصول إليه بإسهال هذه الطرق. نعم نعم، هذا من منن الله تبارك وتعالى علينا نحن في هذا الزمان. ولكن مع ذلك يبقى أيضا طلب العلم ولو كانت المسافة قصيرة لا بد أن نتحرك إليه وأن نعمل ما نستطيع من جهودنا من أجل تحصيله والزيادة منه، ومن أجل كذلك أن تكون عباداتنا على الوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي كل مسلم أراد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. إذن أول واجب علينا اتجاه ما أمر الله به تبارك وتعالى أن نتعلمه. كل الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا واجب علينا أن نتعلمها. كثير من الحجاج أو المعتمرين بعضهم يخرج من بيته وقد تزود للطريق وللإقامة هناك تلك المدة بما يتزود إليه من صغار الأشياء، حتى الشاحن الذي يشحن به جهازه لم ينساه، ولم ينسى حتى كذلك بعض ما تعوده من قهوة صباحية وبعض إلى آخر ذلك يكون قد أعده هناك. ولكنك ترى كثيرا منهم ينسى أن يتعلم أحكام العمرة، ينسى ذلك رغم أن الطريق إلى هذا والحمد لله سهل يسير. نعم، فتراه لا يتزود بالمعارف التي تجعله يؤدي هذا المنسك على وجه تام كامل، ويحدثون بعض أخطاء كبيرة جدا. نعم، ترى ذلك في مختلف المواضع التي يمرون بها أو يكون واجب عليهم إتيانها وهم يؤدون هذا المنسك الذي هو الحج قلت أو العمرة. وذكرت هذا لأن فيه في الحقة بذل مال كبير، وربما يعود الشخص وهو لم يأتي بمنسكه كاملا، بل ربما فعل فيه ما يبطله، وهو قد قلت بذل في ذلك مالا كبيرا، وكان الواجب عليه قبل أن يفعل ما يفعل إنما يستعد لذلك بأن يتعلم أحكام الحج والعمرة ثم بعد ذلك ينطلق. نعم، قال رحمه الله ابن الوهاب في هذا المتن، قال: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، هذه المرتبة تعني أن العبد إذا علم ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه لا يتخلف عن أن تكون هذه العبادة المأمور بها محبوبة في قلبه، محبوبة بمعنى أن لا يكون كارها لها، ولو كان كارها لها فإنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. دليل ذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط. كأن كلمة فا هنا سببية، أن سبب إحباط العمل هذه الكره التي تحققت منه. إذن فلنحذر. فأكثر الناس قال رحمه الله لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به، ولو عرف أن الله أنزله. هذه المرتبة من مراتب السبعة، معناها يجب علينا أن نحب ما أمر الله به سبحانه وتعالى. هذه الأوامر التي علمناها والحمد لله وتعلمها الواحد منا، وربما تعلم كذلك كيف يوقعها وتعلم أحكامها، فيجب عليه كذلك أن يحب هذا الأمر، يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب الزكاة، يحب كل ما ثبت له أنه من أحكام الشرع وأنه نزل به وحي. بحيث تنتفي كراهيتها وبغضها في القلب، لأنها أنزلت من عند الله، فهي شرع ودين يدان به، تزكو به النفوس، نفوسنا هذه التي أمرنا نعم بأن نزكيها. قال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها. بماذا تزكو هذه النفوس؟ تذكر طبعا بأوامر الله عز وجل، وأن تعتنقها القلوب، وأن تحبها، تتعلق بها. قال تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. تزكية النفوس بمعنى تطهيرها، وذلك بأن تعمل بما جاءت به هذه الشريعة، وسواء كانت هذه الأوامر التي يجب على المحبة، سواء كانت من المستحبات مندوبات، وسواء كانت من الفضائل، وسواء كانت من الواجبات، واجب علينا أن نحبه، وسواء كانت من الأركان. فالله تبارك وتعالى ذكر في الكافرين صفة استوجبوا بها أن يكونوا من الهالكين. قال تبارك وتعالى: الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ذلك. لا تفيد تعليل ما تقدم من الحكم. والذين كفروا فتعسا لهم، تعسا دعاء عليهم بالهلاك، فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم، إذن فواضح أنهم استحقوا هذا الذي دعا به رب العالمين تبارك وتعالى وحكم به عليهم، وهو التعاسة، أن سببه هو أنهم كرهوا ما أنزل الله. وكذلك ذكر الله عز وجل في المرتدين زهدهم، نعم، في الأوامر. قال تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إذن كراهة ما أنزل الله تبارك وتعالى صفة للكافرين، يكرهون بها الأوامر ويكرهون الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل. ولازلنا نرى كذلك شبهه أو صفة من ذلك في بعض المسلمين، بل سرى إلى قلبه كراهة من عمل بها. ترى بعض المسلمين ممكن جدا يشمئز إذا ما رأى إنسان مسلما يستاك، أو يرسل لحيته، أو يقصر ثيابه. نعم، قد يحصل الواحد منا مثلا أنه لا يوفق للعمل ببعض السنن والمستحبات أو حتى بعض الواجبات، فالمطلوب منه في الحق أن يحبها ويعترف كذلك بتقصيره فيها، لعله إن شاء الله لا يلحقه بعد ذلك يعني مثل هذا الضرر الكبير. أما أنه يكرهها فهذا قلنا أنه من نواقض الإسلام، هذا نذكره هنا على أنه تحذير لعامة المسلمين وخاصتهم، بل المطلوب منا في حق أن نحبه. يجب علينا أن نحبها ونحب كذلك من جاء بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه صلى الله عليه وسلم، ونحب ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه، ونحب الذي يعمل بهذه الشرائع، بما الذي نراه مجتهدا فيها من المفروض أن يكون محبوبا إلى قلوبنا. نعم، قال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، إذن هذه من المفروض أشياء يجب أن تكون محبوبة لنا ولا تثريب على إنسان أن يحبها، ولكن ربما قد يقع منه تقصير في بعض المستحبات منها أن لا يفعلها لأجل كسل أو لأجل ربما ما يكون عليه من انشغال عنها نحو ذلك. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة العزم على الفعل، العزم على الفعل. إذن بعد العلم وبعد المحبة يعزم على الفعل. فكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم على الفعل خوفا من تغير دنياه، هكذا قال الشيخ رحمه الله. هذه المرتبة من المراتب السبعة، العزم الذي يضاد الزعم، بمعنى الإنسان قد يزعم ويدعي الدواعي ولكنه لا يفعل أو لا حتى يقترب من الفعل. فالعزم إذن هو الإرادة، هذه الإرادة التي تمضي بالشخص قدما نحو العمل وتقوده إلى العمل وتدفع إليه. فتحرك نحو العمل يكون من أصحاب العزائم، فيقال العزم على الفعل وبية النية مثلا من أجل إيقاعه في وقته إن كان مؤقتا فيعزم على فعله. وكان يقول بعضهم من نظم شيء من هذا المعنى قال: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد على كل حال حالة تمر بالإنسان، لكن المفروض عليه أن لا تستمر وتطول، تتركه بين عمل وبين علم، يبقى وكأنه يتراوح بينهما، لأنه لو كانت في الأشياء المباحة التي لا يعرف خيرتها لقيل للشخص استخر ولا تبقى تتردد. فمعنى الاستخارة إذن هنا أن يستخير الله عز وجل وينفذ العمل، وينفذ العمل الذي استخار من أجله. حتى في الاستخارة الإنسان إذا أمر تردد فيه ولم يعرف خيريته من شره فليستخير الله عز وجل، ولكن لا يبقى يستخير ويشرع في العمل، ويشرع في العمل. نعم. إذن أي أمر من أوامر أمر الله عز وجل به بعد أن عرفناه، وبعد كذلك أن أحببناه، واجب علينا أن نعزم على، وبعد أن أحببناه واجب علينا أن نعزم على فعله، وأن نبين النية إذا كان مؤقتا. هذه العزيمة التي يحصل بها للمسلم خير كبير، يحصل بها خير كبير. فالعزيمة التي طبعا تنافي التردد، الشخص قد يتردد ويفوته بتردده هذا خير كبير، وشخص آخر قد يعزم ولكنه يبطل عزمه ما حل به من عجز وعدم اقتدار أو مرض ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: عندما قدمنا تبوك، يروي أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما نزلنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، إلا كانوا معنا حبسهم العذر. كانوا معنا ومحل الشاهد، كانوا معنا بمعنى فيما حصلناه من الأجر. الصحابة باشروا العمل، وآخرون من الصحابة بالمدينة في فرشهم، ولكن حصل لهم الأجر الذي حصل لأولئك الذين كانوا في المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، بما لهم عذر حابس منعهم. فكانوا قد بيّتوا العزم، بل لسان حالهم يقول: لولا هذا العذر لكنا في الأول مع هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للأعذار المعيقة المانعة للشخص من أن يعمل عملا. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة العمل، العمل. قال: وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هنا العمل، وذكر ما يعرض لبعض الناس بعد أن ربما يشرعون في العمل أو يعملونه مرة أو مرتين ثم ينقطعون عنه. هذه المرتبة قلت الرابعة. فالعمل الذي دخل فيه الشخص هو ثمرة العلم، العلم النافع، ثمرته العمل بما علم وأحب وعزم عليه. إذن ذلك نقول منهجنا في هذه الشريعة نتعلم أحكامها من أجل أن نوقعها إيقاعا صحيحا، وأن نفعلها فعلا خاليا من الخلل المبطل. العلم يتلوه العمل، والعمل أن تباشر هذا المأمور به وتشرع فيه وتأتي به على الوجه الذي هو مطلوب الشرع. وإلا في العلم أيها الإخوة لو اقتصر عليه، لو اقتصر على الشخص فقط ولم يعمل لكان كالأمة الغضبية. فيه صفة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. وكذلك إذا عمل بلا علم فيه صفة من صفات النصارى، النصارى أمة ضالة، قال الله عز وجل: نعم فيهم ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن فهم أمة يعملون ولكن بغير علم، ومن يعمل بغير علم فهذا في الحقة فيه صفة من صفات الجنون. نعم. إذن فلا بد من العلم لأجل العمل. وأما إذا تعلم قلنا ولم يعمل فهذه كذلك فيه صفة اليهود، قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بل قال الله عز وجل في غيرهم من المشركين والكفار، أنزل فيهم قوله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، وهم الذين طبعا عرفوا عنك الأمانة والصدق في مقتبل عمرك وأنت صغير، فكيف تصير كاذبا بعد أن بلغت سن الأربعين؟ فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا يقال جحد، يقال لإنكار ما علم. فلان جحد، جحد بمعنى أنه كان يعلم ثم أنكر ذلك الذي كان يعلمه. إذن هم يعلمون أن هذا نبي، يعلمون أنه مرسل من عند الله عز وجل، ولكن إنما يريدون أن يجحدوا هذا الأمر فلم ينفعهم إذن علمهم. والعلم أيها الإخوة عندما صاحبه يعمل به فإنه يحفظ، يحفظ صاحبه ويبقى معه ويثبت ويصح. بينما العلم الذي لا يعمل به صاحبه فسوف يتلاشى ويذهب. نعم. والله عز وجل صاحبه يهديه، قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا فسرت بطلب العلم. قال رحمه الله كذلك، قال: المرتبة الخامسة من هذه المراتب السبع، المرتبة الخامسة. قال: أن كثيرا ممن عمل لا ينفع أو لا يقع، أن كثير ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. كثير ممن يعمل يقع عمله على وجه ليس فيه إخلاص، بل وربما إذا أخلص لم يقع أو لم تقع منه المتابعة. هذه المرتبة الخامسة، نذكر بعضنا بعضا نعم بهذا الذي نسمعه كثيرا في المجالس، أن العبادة أي عبادة من العبادات يريد العبد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل وليحصل له الأجر والثواب، لا بد له أن يجتهد في تحقيق شرطين لها، هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في العبادة سواء كانت صوما أو صلاة أو طلب للعلم أو تأدبا أو أخلاقا أو إلى آخر ذلك، الإخلاص فيها أن يكون العبد قاصدا بها مرضاة الله عز وجل ونيل محبته، وأن ينال منه ما أعده تبارك وتعالى لمن عمله. والشخص على كل حال قد نعم تغلبه نفسه عند العمل فيوقعه وهو كأنه يريد أن يجلب به منفعة له، أو يريد أن يحصل ثناء الناس له، نعم، أو يريد أن يدفع كذلك عن نفسه مضرة. هذه أمهات المقاصد التي ممكن جدا تنحرف بالشخص عن الإخلاص أو عن جهة الإخلاص، أن يتطلع إلى ثناء الناس من العمل الذي لم يشرع الله عز وجل إلا ابتغاء رضوانه، من أراد رضوان الله عز وجل فهو يجعله لتحصيل ثناء الناس أو ليدفع مضرة عنه أو كذلك ليجلب منفعة عنه. إذن فيكون هذا العمل ولو صاحبه أتى به على الوجه المشروع فإنه لا ينفعه لأجل أنه ترك هذا الشرط الذي هو الإخلاص. نعم، والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الشرط على كل حال كانوا يجتهدون فيه قديما اجتهادا كبيرا، قال بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص، كمجاهدتي لها على الإخلاص. والإخلاص الكلمة على كل حال مادة معروفة، الإخلاص ربما نحن اعتدنا أن نقول الإخلاص بمعنى التصفية، تصفية العمل، إلا أنه في الحقيقة ربما الإخلاص قد يكون أدق من كلمة التصفية. إذ الإخلاص يقتضي أن يكون الشيء أول حاله خالصا، بخلاف التصفية التي تعني أن يكون الشيء ربما مشوبا ثم وقعت له تصفيته، أي خلص مما شابه. نعم، ثم كذلك أي عمل من الأعمال يطلب له حتى يقبل عند الله عز وجل أن يكون واقعا على الوجه المشروع. إذن وكذلك لكل حال الإخلاص من تمام الكلام فيه أن نتكلم على بعض الأعمال التي هي في الشريعة معدودة من الأعمال التي صاحبها يساعده أداؤها على إخلاصها. الصوم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل عمل ابن آدم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاصطلح بعضهم بأن الصوم لا يقع غالبا إلا خالصا. الصوم عبادة، ممكن شخص نهاره كله لا يعرف هل هو صائم أو ليس صائم، وإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك الذي هو في حقيقته ليس شخص يبدي للناس أنه ممسك إلا إذا هو أخبرهم أو تسبب إلى أن يطلع على حاله، وإلا فإنه عبادة من عبادات صاحبها لا يطلع على حقيقة ما بداخله إلا الله عز وجل. وجاء في الحديث: إذن كل عمل ابن آدم إلا له، له بمعنى أنه يؤجر عليه أو يكون هذا العمل له في حظوظ نفسه، إلا الصوم فإنه لي أي لرب العالمين وأنا أجزي به. وك وكلمة الإخلاص كما دلت على ذلك حروفها وهي لا إله إلا الله، الكلمة كلمة الإخلاص. قال بعضهم أنه لما لم يكن فيها حرف شفوي بحيث يمكن للشخص أن يذكر الله تبارك وتعالى بها، فلا يرى لحركة شفتيه أو لشفتيه حركة إلا حركة تبعية، بخلاف بعض الأذكار التي ربما صاحبها يرى عليه يعني ربما تحرك الشفتين بقوة، بينما كلمة الإخلاص لا يكاد يرى. فهي كلمة الإخلاص، نعم بعضهم يعني قال الإخلاص موجود حتى في حروفه، وبعض الأعمال كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، في جوف الليل بحيث لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل، فأنت توقع هذه العبادة بعيدا عن أنظار الناس، فيساعدك هذا الوقت والصلاة فيه على أن تكون مخلصا لرب العالمين تبارك وتعالى. والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وسمى كثير من عباده أنهم من المخلصين، مخلصين لما كانوا مخلصين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نعم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هذا هو الإخلاص. أما المتابعة، وكل عمل من الأعمال، كل عمل من الأعمال لا بد حتى يكون كذلك مقبولا عند الله عز وجل، لا بد لصاحبه أن يبحث فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أداه. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي. مثلا هذه الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة يجب على المسلم أن يبحث ويتعلم ويسأل عن ما هي صفة ما يقع فيها من ركوع وسجود وأذكار وما إلى ذلك، حتى تكون مقبولة كذلك عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجشم الصلاة على المنبر وصلى، ولما انصرف من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بل وأدى صلى الله عليه وسلم المناسك على ناقته من أجل أن يتعلم الناس منه صفة الحج وما إلى ذلك. وهكذا كذلك وصلت إلينا هذه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، كأنك تراه. الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتابا في هذا، وهو الحمد لله في متناول كل المسلمين، يستطيع الواحد أن يصلي صلاة شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جميع واجباتها وأركانها وما لا تصح إلا به من أعمالها. نعم. قال رحمه الله: المرتبة السادسة، المرتبة السادسة. قال: أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا قال من أقل الأشياء في زماننا، يقصد حبوط العمل رحمه الله. إذن الصالحون مقصود بهم أهل الصلاح، الصلاح الشرعي، ليس الصلاح الذي هو صلاح الدراويش، نعم، الصلاح الذي صاحبه يقال له صالحا بالمعنى الشرعي، صلحت عقيدته، صلحت أخلاقه، صلح نسكه، صلح اعتقاده، صلح منهجه، صلح اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلحت له مقاصده إلى آخره. هؤلاء الصالحون، نعم، حالهم وهم يأتون ما يأتون ويفعل ما يفعل من أعمال العبادات يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، نعم، قال أنهم يخافون من حبوط العمل، يخافون من حبوط العمل. أسأل الله تبارك وتعالى منهم الذين علموا وأحبوا الأوامر وعزموا وعملوا واجتهدوا في تحصيل الشرطين والقرين، أي العمل والإخلاص، فينتهي من العمل نعم ويوقعه كل ناس خالصا صوابا، وعسى أن يكون كذلك من الصالحين. فهذا الذي أصلح الله له تبارك وتعالى حاله وقام بهذه الواجبات وأتى بها، تراه يخشى على عمله أن يحبط. قال ربنا تبارك وتعالى في الصالحين جميعا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بما كنتم، هذه الباء الثمنية كما ربما يتوهم البعض، بمعنى كأن أعمالكم هذه ثمن لدخول الجنة. نعم، بمعنى أنه يعني كأنه عملك هذا تستحق به الجنة استحقاقا، وإنما هي باء مقابلة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فمعروف كذلك أن السبب أحيانا يقع ولكن معه مانع، يقع ولكن يأتي السبب ويحضر ولكن يمنع من نفاذه مانع من الموانع. هذه هي حال السبب. مثلا نقول الصلاة سبب لدخول الجنة، سبب شرعي، لكن قد يمنعك من دخول الجنة أن تأتي بعمل شركي يحبط عملك. السبب إذا موجود ولكن منع منه عامل. الله تبارك وتعالى مثلا قال: في من رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا العمل قد يسبب لكم ما ذكر في آخر الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم لا تمحى، تحبط أعمالكم بمعنى أنها تمحى وأنتم لا تشعرون، وسبب ذلك ما كان منكم من رفع الصوت. بعض الصحابة وثابت بن قيس رضي الله عنه عندما سمع بهذه الآية، وكان معروف بأن له صوت جهوري، يظن أنه هو المعني بذلك، هو صحابي، فاتهم نفسه وذهب وبقي في بيته حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه. فلما قيل له في بيته دعاه ليأتي فأتى، فقال: ما سبب غيابك؟ قال: كنت أظن أن هذه الآية أنا المعني بها. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبره بأنه من أهل الجنة أو صحابي، وإنما اتهم نفسه فقط وظن أنه هو المراد، فحصل له على كل حال ما حصل. إذن هكذا هكذا كان الصالحون، وهذا نموذج منهم، صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع أن حدث أن اتهم نفسه، فكان بعد ذلك أن أخبره النبي فهو من المبشر بالجنة، ليس من العشرة ولكن ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم أنهم من أهل الجنة. والله عز وجل أخبرنا أن المن بالصدقات محبط كذلك للأعمال. المن بها بمعنى تعدادها على الفقراء المساكين، يجي واحد يتصدق على الفقير يوم وغدا، ثم هو يوم الأيام ممكن جدا قد هذا الفقير ممكن لا يجيبه إلى ما طلبه منه، فيقول فيعز يقول: أعطيتك كذا وأنا الذي فعلت بك وكذا وكذا وكذا. هذا المن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن تمنون بها على من أعطيتمها إياه، هذا إذن محبط للعمل. الصدقة معروف أنه قال بعضهم الصدقة، الصدقة كما جاء في الحديث الصدقة برهان، برهان أي على الإيمان. قال بعضهم الصدقة تدل على صدق الإيمان. صدق على الإنسان يخرج من ماله على غير ما اعتاده الناس. الناس الشخص إذا أخرج من ماله يريد مقابلة، لكن هذا الإنسان يعطي اليوم ويريد المقابلة غدا عند الله عز وجل، يريد المقابلة. ومع ذلك صاحبها نعم كان أن حذر هذا التحذير الذي لا بد له في حقه أن يجتهد في أن لا يقع في شيء منه. نعم. إذن من محبطات الأعمال أو محبطات الصدقات المن بها على من أعطيته. فالإنسان الذي وفقه الله تبارك وتعالى أي عمل من أعمال يجتهد في أن يسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه أن يتقبل منه عمله، أن يتقبل منه عمله. نعم. هكذا كذلك بعض العبادات الله تبارك وتعالى تعبدنا بعدها أن نستغفره سبحانه وتعالى وأن نحمده على ما من علينا من أن وفقنا إلى تلك العبادة وأعانك على أدائها فأديتها بشروطها بجميع أحوالها التي ربما هي من المستحبات. بعض العبادة قلنا يعني إذا انصرفنا منها مثلا كالصلاة يكون من الأذكار التي بعدها بعد السلام مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا هو الذي نقوله بعدها نستغفر الله عز وجل. ربما بعض الناس إذا رأى شخص يستغفر الله يقول وماذا فعلت قتلت نفسك هل كذا إلى آخره. بل قال ربنا عز وجل في الحج الذي يأتي الإنسان من بعيد ويقصده ويتعب وإلى آخره، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني بعد الفراغ من هذه العبادة وبعد قضائها والإتيان بها تذكر الله عز وجل، هذا الذكر الذي يكون فيه أنك تحمد الله عز وجل أن وفقك ومن عليك وساقك إلى ذلك المكان فأديت النسك، ولربما على أتم وجه. فالذي يأتي بعده ليس فقط أن تنتظر من الناس أن ربما يسمونك الحاج أو يهنئونك وربما تغضب إذا يفعل ذلك ونحو ذلك مما قد يكون سببا لحبوط العمل، بل أن تكثر من الذكر ذكر الله عز وجل. إذن إحباط العمل كان الصالحون يخافون منه وينتج عن خوفهم منه أنهم يحمدون الله عز وجل ويكثرون من الدعاء ليتقبل الله عز وجل منهم ويذكرون الله تبارك وتعالى بعد ذلك. قال رحمه الله المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة لقوله إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، هكذا الحديث سوف نسوقه إن شاء الله. قالوا هذه أيضا من أعظم ما يخاف من الصالحين وهي قليل في زماننا، أي هذا التخوف. فالتفكر في الحال أو في حال الذي تعرف من الناس، نعم، أي تتفكر في حالهم ومن يليك من الناس وكيف هم مخالفون لهذا، قال في هذا وفي غير يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. إذن قال هكذا رحمه الله. هذه المرتبة السابعة قلنا والأخيرة ذكر المؤلف رحمه الله الثبات على الحق. الثبات على الحق في الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إلى هذا الذي تقدم يسأل الله عز وجل يثبته، والثبات المراد به هو دوام الاستقامة. الثبات هو دوام الاستقامة، هذا هو الذي يسميه الثواب، استقامة على طاعة الله عز وجل والعمل بشرعه. فالإنسان كل حال قد ينتكس ويكور بعد الحور أو يختم له بالخاتمة السيئة، قال في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، كانوا يخافون سوء الخاتمة. ويسألون الله عز وجل أن يختم لهم بخاتمة حسنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الحديث صريح واضح في أن الإنسان قد يختم له والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وهو قد كان قبل ذلك يعمل الأعمال الصالحة، ولكنه كان يعمل العمل الصالح ربما مع شيء من الغرور أو شيء من التألي على الله عز وجل ونحو ذلك من الآفات التي قد تحبط العمل. إذن وذلك المسلم دائما يسأل الله عز وجل يختم له بخاتمة الحسنة. والصحابة رضوان الله عليهم ذكروا يوما للنبي صلى الله عليه وسلم إعجابهم برجل في المعركة كان يقاتل الكفار قتالا مستميتا أعجب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه من أهل النار. هذا الأمر طبعا بالنسبة للصحابة فاجأه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، فأراد أحد الصحابة رضي الله عليهم أن يقف على صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ عندما الرجل صار أرى الناس استراح وكل واحد أخذ موضعه وربما كانوا في حالة قليلة متعبين، هذا الرجل انفرد وذهب وتبعه الصحابة خلفه، كلما نزل الرجل واديا نزله، وكلما طلع آخر نزله الآخر، حتى رآه لما انفرد وابتعد عن الناس رشق سهما في الأرض وكانت به جراح كبيرة، واتكأ على سهمه هذا فقتل نفسه. رجع الصحابي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، وذكر له القصة، ذكر القصة والصحابة طبعا حاضرون، فكان هذا مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم عندما أخبره أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع يسبق على الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار كما جاء في الحديث السابق. قلت لذلك الواحد منا يجتهد ويدأب على أن يسأل الله تبارك وتعالى يختم له بالخاتمة الحسنة. نعم. فمن أسباب كذلك سوء الخاتمة المجاهرة بالمعاصي، قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرون أي المجاهرون بالمعاصي الذين كأنهم يفعلونها على غير استحياء ويبارزون بها ربهم تبارك وتعالى ويجاهرون بها من غير حياء لا من الخالق ولا من المخلوق، هؤلاء صراحة أكثر عرضة لسوء الخاتمة. نعم. ومع ذلك نقول ونحن ننصح أنفسنا جميعا أن من أراد الثبات وأن يتسبب لحسن الخاتمة أن يجتهد الواحد في طلب العلم وأن يحبسه نفسه مع الصالحين وأهل التقوى يرغب فيهم ولا يتململ كذلك من مصاحبتهم رغم ما قد يبدو له مثلا من جفاء ونحو ذلك. نعم. فيجتهد في البقاء وحبس النفس معهم، ثم أيضا يترك المجاهرة بالمعاصي، بل ويقرأ كذلك سير السلف الصالح رضي الله عليهم التي تدله على حالهم وكيف كانوا، ويتدبر آيات القرآن الكريم ويتأمل سير السلف الصالح رضي الله عليهم ويحبس نفسه مع الصالحين ويجتهد في تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجتهد في ذلك اجتهادا كبيرا يقبل عليه إقبالا، وبعضهم كان ربما إذا ما فتحت عليه الدنيا تأمل قول الله تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فكانوا يخافون على أنفسهم أن يكون من هذا النوع طيبات، بقدر من فتحت لهم الدنيا وضحكت لهم وفرحت لهم تلقى الواحد منهم تلقاها الواحد منهم في قلق أو في حذر، يقول هذا ليس حال الصالحين. نعم، إذن وبهذا نكون والحمد لله رب العالمين قد أتينا على هذه المراتب السبعة التي المؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب جمعها في كتابه هذا الذي هو واجب العبد نحو ما أمر الله به، نحو ما أمره الله عز وجل به، أو واجبنا نحو ما أمر الله به تبارك وتعالى. هذا الكتاب الطيب الذي والحمد لله تولى كذلك التعليق عليه وشرحه العديد من أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما جاء في هذه الشريعة، وأن يجعلنا كذلك من المحبين العازمين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.